أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. نحن في البحث السابق حددنا مصداق الضد الذي كان القدرة بالشرطية بالمعنى العام، كانت منوطة بعدم ابتلاء المكلف به، وذكرنا أن المقصود من الضد الذي يزاحم الأمر وهو شرط في القدرة بالمعنى العام هو الضد الذي لا يفسر بنقيض الشيء، وليس هو الضد الذي ليس له ثالث، وإنما هو الضد الذي يوجد له وللواجب ثالث ولا يعتبر نقيضا للواجب. ومثلنا له بأمثلة متعددة كالإزالة والصلاة كالإنقاذ والصلاة ونحو ذلك. في خلال هذا البحث بقي جهة أو بقيت زاوية من زوايا البحث لا بد من التركيز عليها، وهي أنه بعد تحديد الضد وأن المقصود من الضد المزاحم هو الضد الذي له ثالث وليس مفسرا بالنقيض، هل أن مطلق المزاحمة بين ضدين لا ثالث لهما داخل في محل البحث أم لا؟ إذن بحثنا في هذا اليوم أيضا يرجع إلى تحديد دائرة الضد. في الأمس بحثنا عن الضد، عن هويته الشخصية، وبينا قلنا أن المقصود من الضد هو الضد الذي له ثالث وليس بمعنى النقيض، يعني الضد الخاص لا الضد العام. هنا نريد أن نحدد العلقة والنسبة بين هذا الضد وبين الواجب. العلقة ما هي؟ هي علقة المزاحمة. أصلا هي المزاحمة منشأ انطلاق شرطية القدرة بالمعنى العام. هذه المزاحمة هل هي مزاحمة في جميع الصور أو مزاحمة في صورة معينة لها دخل في بحثنا؟ في المسألة صورتان. الصورة الأولى أنه المزاحمة التي تقع بين الواجب وبين ضد الآخر لهما صورة أو مجال آخر لإتيان الواجب، بحيث أن الواجب حصته ليست منحصرة في هذه الحصة التي زاحمها الضد الآخر، وتارة الواجب حصته متعينة ومحددة في هذه الحصة التي مزاحمة ضد الآخر. إذا كانت الحصة معينة، هذا الذي كنا نبحثه إلى الآن وكان واضح، مثل ما مثلنا أنه زاحمت الإزالة الصلاة في آخر وقتها، بحيث لا يمكن للمكلف أن يصلي في داخل الوقت إلا إذا ترك الإزالة، ومن المعلوم أن الإزالة وجوبها وجوب فوري، إذن هو بين أمرين، إما يشتغل بالإزالة ويترك الصلاة في الوقت، وإما يأتي بالصلاة في الوقت ويؤخر الإزالة ويخرج الواجب عن كونه فوريا. إذن هذه الصورة إلى الآن هي مركز البحث، يعني كلما تقدم من البحث حول ضد الواجب والمزاحمة كان مقصودنا من المزاحمة المزاحمة بين الواجب وبين الضد الآخر، الواجب الذي لا يعقل له حصة إلا الحصة المزاحمة. عليكم السلام ورحمة الله. الصورة الثانية التي هي محل كلامنا عليكم السلام ورحمة الله هي صورة ماذا؟ صورة أنه الواجب له حصتان، حصة مزاحمة بالضد الآخر وحصة غير مزاحمة، كما إذا وقعت المزاحمة بين الصلاة في أول وقتها مع الإزالة، فإن المكلف لو اشتغل بالإزالة وأزال النجاسة على المسجد غاية ما هناك مثلا النجاسة إزالتها تأخذ الساعة واحدة، ويبقى للمكلف ساعات أخرى يمكن أن يصلي داخل الوقت. إذن عنده أمران، أمر بالصلاة، ولكن هذا الأمر بالصلاة له حصتان، حصة في أول الوقت وهذه الحصة مزاحمة بالإزالة، وحصة ثانية في الوقت الثاني أو الساعة الثانية هذه ليست مزاحمة للإزالة، فيتمكن أن يشتغل بالإزالة في الحصة الأولى أي في الساعة الأولى، ثم بعد الانتهاء من الإزالة يشتغل بالصلاة. هل أن هذا النحو من المزاحمة الذي الأمر بالواجب ذات حصتين إحدى الحصتين مزاحمة بالضد والأخرى غير مزاحمة، هل أن هذا النوع من المزاحمة داخل في محل بحثنا أم لا؟ هذا هو مركز البحث في هذا البحث، أو في عبارة السيد إطلاق المزاحمة للواجب. هل أن المزاحمة بين الواجب وبين الضد مطلقة بحيث تشمل هذه الصورة أيضا، وكل ما تحدثنا عنه إلى الآن يجري فيه أو يجري في هذه الصورة، أو أن المزاحمة المقصودة في محل بحثنا تختص بالصورة الأولى، يعني الصورة التي لا يوجد للواجب إلا حصة واحدة وهي الحصة المزاحمة بالضد. في هذه المسألة أو في هذا البحث هناك رأيان. رأي الأول أن المزاحمة المقصودة في محل كلامنا مت ما تشمل هذه الصورة. لماذا ما تشمل؟ لأن المكلف في أول الوقت يخاطب بخطابين، الصلاة والإزالة، ولكن بما أن الإزالة واجب فوري وبما أن الصلاة واجب موسع وليس فوري، إذن الصلاة في الساعة الأولى ليست واجبة وتبقى الإزالة فقط واجبة. إذن الصلاة والأمر بالصلاة لا يوجد أو لا توجد لها حصتان، حصة مزاحمة بالإزالة وحصة غير مزاحمة. لا، ليس للأمر بالصلاة إلا الحصة الغير المزاحمة. بناء على هذا الرأي مفروض أن نقول أن المزاحمة المقصودة في البحث ليست مطلقة، لأن هذه الصورة خرجت عن محل الكلام، ماكو مزاحمة. إحنا كل حديثنا في شرطية القدرة بالمعنى الأعام مركز على شنو؟ على تصور المزاحمة بين التكليفين. فإذا قلنا لا يوجد أي تزاحم، الأمر بالصلاة وإن توجه إلى المكلف، ولكن ما دام زاحم الصلاة واجب فوري وفي نفس الوقت الصلاة واجب غير فوري لأن وقتها موسع بين 5 ساعات ولا يختص بالساعة الأولى، إذن بناء على ذلك لا يوجد أي تزاحم بين الأمر بالصلاة وبين الأمر بالإزالة. في الساعة الأولى المكلف فقط مكلف بالإزالة وليس مكلفا بالصلاة. بناء على هذا الاتجاه ماذا نقول؟ بناء على هذا الاتجاه نقول أنه إطلاق المزاحمة مفقود، والمزاحمة المقصودة في المقام فقط مخصوصة بالأمر الذي لا يوجد له أي حصة إلا الحصة المزاحمة. هناك اتجاه ثاني أنه لا، المزاحمة المقصودة في شرطية بالقدرة بالمعنى الأعم مطلقة تشمل حتى هذه الصورة، ولكن كيف نصورها؟ نصورها بهذا البيان، نقول الأمر بالصلاة كقوله أقم الصلاة إلى دلوك الشمس، أو كقوله يا أيها الذين آمنوا قوموا إلى الصلاة وإذا قمتم إلى الصلاة وغير ذلك من الآيات والروايات، هذا الأمر مطلق كما يشمل الحصة الثانية يشمل الحصة الأولى. مقتضى إطلاق هذا الأمر والحفاظ على الإطلاق أن الصلاة واجبة حتى في الساعة الأولى التي زاحمتها الإزالة، وبناء على ذلك يقع التزاحم بين إطلاق قوله صلى وبين أمر بين الأمر بالإزالة الفوري، والمكلف لابد أن يرى الملاك الأهم. إذا فرضنا أن الصلاة عنده ملاك أهم يقدر يترك الإزالة ويأتي بالصلاة في الساعة الأولى. بناء على هذا تقع المزاحمة بين إطلاق الأمر بالواجب وبين الواجب الآخر أو ضد الآخر الذي سميناه في الإزالة. بناء على صحة هذا الاتجاه هل أنه واقعا هنا لابد أن نعالج البحث مثل ما عالجناه سابقا، يعني نلاحظ الملاكات الأهم، هل أن ملاك الصلاة أهم حتى نقدم الصلاة، أو ملاك الإزالة أهم حتى نقدم ملاك الإزالة، أو أنه متساويان والمكلف مخير بينهما بين الإزالة وبين الصلاة، باعتبار أن المقصود من القدرة بالمعنى الأعم يعني أن المكلف لا يكون مبتليا بتكليف لا يقل أهمية عن الواجب، أو أنه هذه الصورة ما إلها دخل في شرطية القدرة بالمعنى الأعم. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول جواب عن صحة هذا الاتجاه أو الاتجاه الأول الذي يقول لا توجد هناك أي مزاحمة، الجواب الصحيح مبني على ماذا؟ مبني على مسألة تقدمت، نحن لابد أن نحدد موقفنا في تلك المسألة، وتحديد موقفنا في تلك المسألة يكون له تأثير على اختيار أحد الاتجاهين. المسألة التي تقدمت لعله عدة دروس سابقا، وهي أنه هل يجوز التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور أم لا. ذكرنا خلاصة البحث هناك، هذا كان أن هناك رأيان، رأي للمحقق النائني الذي كان يعتقد أن التكليف بالجامع باطل، ورأي آخر وهو رأي المحقق الثاني كان المحقق الكركي، كان يعتقد أن التكليف بالجامع ممكن، والسيد الشهيد وكثير من المحققين اختاروا رأي المحقق الثاني أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور معقول، هذا تقدم مفصلا. نأتي هنا، نحن إذا قلنا بكلام النائني وقلنا أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور غير معقول، لازمه ماذا؟ لازمها أن نجعل المزاحمة هنا بين إطلاق الأمر بالصلاة وبين الدليل الإزالة. لماذا؟ لأنه المحقق النائن يقول إحنا ما عندنا تكليف جامع بين المقدور وغير المقدور، وإنما التكليف دائما يتعلق بالجامع بين الحصص المقدورة، والمفروض الصلاة في الساعة الأولى مقدورة أو مو مقدورة؟ نعم مقدورة. إذن بين إطلاق دليل الصلاة وبين الأمر بالإزالة تقع ماذا؟ المزاحمة. ولا بد أن ندخل في باب التزاحم ونرى أن ملاك الصلاة أهم حتى نقدمها على الإزالة، أو ملاك الإزالة أهم حتى نقدم الإزالة على الصلاة. أما إذا قلنا بأن التكليف في الجامع بين المقدور وغير المقدور ممكن ومعقول بناء على رأي من؟ رأي المحقق الثاني، لا تقع المزاحمة. لماذا؟ لأن التكليف لم يتعلق بخصوص هذه الحصة، وإنما تعلق بالجامع، والجامع مو لازم أن يتحقق في ضمن الحصة غير المقدورة، قد يتحقق في ضمن الحصة المقدورة. إذن بناء على ذلك إذا وجدنا دليلا آخر وضدا آخر كالإزالة يزاحم هذه الحصة، نحن نقول أن التكليف الذي تعلق بالجامع يتعين في الحصة المقدورة. إذن بناء على هذا لا يقع أي تزاحم بينهما مثل ما ذكرنا في الاتجاه الأول. بناء على هذا نأتي إلى ثمرة هذا البحث. إذا فرضنا أن المكلف ما أزال النجاسة وصلى في أول الوقت، يمكن أن نصحح صلاته في أول الوقت أم لا؟ إذا قلنا برأي المحقق الثاني الذي كان يعتقد أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور معقول صلاته صحيحة، ونفس هذه الثمرة ذكرناها في تلك المسألة إذا تذكرونها، أنه لو أتى بالحصة غير المقدورة على نحو الاتفاق فإنها تقع مأمورا بها. ليش؟ لأن التكليف بالجامع يشمل المقدور وغير المقدور، إذن صلاته تكون صحيحة. إذا قلنا برأي المحقق النائني الذي يرى أن التكليف بالجامع غير معقول ومستحيل، وواقعه يرجع إلى التكليف بالمقدور فقط، إذا صلى مع وترك الإزالة يعني جاء بشيء غير مأمور به، إلا إذا قلنا بوجهة نظر أخرى، وهي أنه المحقق النائني صح يعتقد أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولا، ولكن من جهة ثانية يؤمن بنظرية الترتب، فيمكنه أن يصحح الصلاة في الساعة الأولى مع ترك الإزالة بناء على الترتب، يقول أنه هذا الحصة لم يتعلق بها التكليف، ولكن لو عصى الإنقاذ صارت مقدورة، وما دام صارت مقدورة تعلق بها التكليف، لأنه ما دام المزاحم هو الضد موجود غير مقدور شرعا، لأنه فيها مانع شرعي. أما إذا عصى الإزالة وسقط الأمر بالإزالة بالعصيان، عند ذلك أصبحت الصلاة مقدورة أي غير مزاحمة، فإذا أتى بها تكون صحيحة. لا، هو فرض كلامنا أنه إطلاق في الصلاة موجود، بس الكلام أنه وجود ضد المزاحم هل يقيد هذا الإطلاق، بحيث إذا فرضنا عصى الأمر بالإزالة لا يبقى هذا مأمور به، أو أنه لا يقيد، يزاحمه ويقدم عليه، ولكن لو عصاه بعد ذلك يمكن أن يرجع إليه. محقق النائني بناء على فكرة الترتب يقول ماكو مانع، أنه هو في البداية كان مكلف بالأهم وهو الإزالة، باعتبار أنه واجب فوري والصلاة واجب غير فوري، ولكن بعدما عصى الإزالة وسقط الأمر بالإزالة يجوز له أن يأتي بالصلاة، ماكو مانع، فصلاته تكون صحيحة. أما إذا قلنا بنظرة صاحب الكفاية، صاحب الكفاية لا يرى الترتب صحيحا، ومن جانب آخر التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور صاحب الكفاية يؤمن به ويقول أن هذا التكليف بالجامع معقول، ومن جهة ثانية لا يؤمن بثقة الترتب. إذا نلاحظ كلام صاحب الكفاية من حيث إنكاره للترتب، مفروض أن نقول ببطلان الصلاة، لأن صاحب الكفاية يقول أن الأمر بالصلاة لم يتعلق بالحصة مزاحمة. ليش؟ لأنه لا يرى الترتب صحيحا، ولهذا يقول أنه لا بد من تقديم الإنقاذ. أما إذا قلنا أن صاحب الكفاية يرى مثل المحقق الثاني أن الجامع بين المقدور وغير المقدور متعلق التكليف، فمن طريق الجامع يقدر يصحح الصلاة وإن لم يؤمن بفكرة الترتب. ولكن المشكلة في أين؟ المشكلة في عبارة السيد الشهيد، أن السيد الشهيد في خلال بيانه أصلا لم يتعرف لكلام المحقق الثاني، لذلك عبارته في نهاية المطاف صارت مشوشة، أنه ماذا يقصد صاحب الكفاية الذي ينقل عنه السيد الشهيد يرى أنه شنو بطلان الصلاة في حصة المزاحمة، ولكن الواقع ليس كذلك. صاحب الكفاية من زاوية أنه لا يؤمن بالترتب، نعم مفروض نقول أنه يرى بطلان الصلاة إذا حصل الإزالة، ولكن من جهة ثانية صاحب الكفاية يؤمن بمعقولية التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. إذن بناء على رأي المحقق الثاني، لو أتى بالصلاة المزاحمة بالإزالة تكون صحيحة، لأنها مصداق للجامع أي مصداق للمأمور به. إذا نسبة بطلان الصلاة إلى صاحب الكفاية على ظاهر كلام السيد الشهيد نسبة في غير محلها. نطبق البحث. أيوة جاه، ماكو مانع، هو أحدهما ما يخالف. المحقق الثاني يرى أن التكليف تعلق بالجامع بين الحصة المقدور وغير المقدور. الجامع ماذا؟ عنوان الصلاة. عنوان الصلاة ينطبق على هذه الصلاة التي صلىها في سورة عصيان الإزالة، نعم، إذا تحقق الامتثال وكانت صحيحة. المحقق النائني يقول أنا أصححها ولكن بتأخير، وهو أنه أرى صحة الصلاة إذا عصى الإنقاذ، لأن المحقق النائني يعتقد بالترتب، لذلك يرى أن هذه الحصة يتعلق بها الأمر، ولكن بالشرط أنه يسقط الأمر بالأهم. محقق الثاني وصاحب الكفاية يعتقدون أن الأمر من البداية متعلق بهذه الحصة، لأن الأمر أساسه متعلق بالجامع والجامع يشمل المقدور وغير المقدور. نطبق البحث. قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك، كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا وابتلي المكلف بنجاسة في المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأسا، يعني في الوقت. هذه الصورة الأولى هي التي كانت محل البحث إلى هنا، وقد لا تكون هناك مزاحمة، هذه الإضافة، والإطلاق الواجب لحالة المزاحمة ناظر إلى هذه الصورة الثانية، وقد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو، وإنما تكون بين أحد الواجبين وحصة معينة من حصص الواجب الآخر، ومثاله أن يكون وقت الصلاة موسعا وتكون الإزالة مزاحمة للصلاة في أول الوقت، وبإمكان المكلف أن يزيل النجاسة ثم يصلي والوقت يسع. ونحن كنا نتكلم عن الحالة الأولى، أي الصورة الأولى من المزاحمة إلى هنا، وأما الحالة الثانية والصورة الثانية فقد يقال إنه لا مزاحمة بين الأمرين لإمكان امتثالهما معا، فإن الأمر بالصلاة متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة وغيرها، والمكلف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة، فلا تضاد بين الواجبين. هذا قد يقال من القائل؟ المحقق الثاني. ومن يؤمن برأي المحقق الثاني، يعني يرى أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور معقول. احنا اشكالنا على عبارة السيد الشهيد مو هنا، سيد الشهيد وإن لم يصرح القائل هنا، ولكن القائل معلوم هو المحقق الثاني. المشكلة في نهاية المطاف ينسب إلى صاحب الكفاية بطلان الصلاة إذا عصى الإزالة، والحال أن صاحب الكفاية رأيه هو هذا الرأي، أن التكليف بالجامع ممكن، وإذا كان التكليف بالجامع ممكنا فإذا الصلاة في أول الوقت مع عصان الإزالة تكون صحيحة، لأنه راح يكون تفسير كلامه نفس هذا التفسير، أنه لا يوجد أي مزاحمة بين الأمرين، وهذا يعني أن كل من الأمرين يلائم الآخر، فإذا ترك المكلف الإزالة، شوفوا ويصرح السيد بن ثمرة هذا التفسير، فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كان قد أتى بفرض من الواجب المأمور به فعلا. لماذا؟ لأن متعلق التكليف جامع بين المقدور وغير المقدور. وقد يقال هذا الاتجاه الثاني، إن المزاحمة واقعة بين الأمر بالإزالة وإطلاق الأمر بالصلاة للحصة المزاحمة، فلا يمكن أن يتلائم الأمر بالإزالة مع هذا الإطلاق في وقت واحد. والصحيح أن يقال إن لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة، وهي أنه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور أم لا. ذكرنا هناك قولان، قول للنائين لا يمكن، وقول للمحقق الثاني وهو يمكن. فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني القائل بامتناع التكليف بالجامع، وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه أهمية، كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع بين الحصة المبتلاة بمزاحم وغيرها ممتنع أيضا. ليش ممتنع؟ لأنه ما يمكن أن يقال أن هذا التكليف بالجامع موجود ونحن نؤمن بعدم تعلق التكليف بالجامع. ليش؟ لأن هذه الحصة المزاحمة بمنزلة الحصة غير المقدورة، فإذا إما أنه التكليف بالجامع لا يشمل هذه الحصة المزاحمة لأنها غير مقدورة، وإما أنه يشملها فإذا الإنقاذ لا يشمله، فالنتيجة أن هناك يقع بين إطلاق الأمر بالصلاة وبين الأمر بالإزالة تزاحم في المقام. فنحن إذا قدمنا الأمر بالإزالة معناته شنو؟ معناته أنه أخرجنا هذه الحصة عن دائرة الجامع وجعلناها غير مقدورة. وبما أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور باطل، إذن هناك لا يوجد أمر بالصلاة في الساعة الأولى، فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع يعني بين المقدور وغير المقدور والأمر بالإزالة، وحينئذ يطبق قانون باب التزاحم وهو التقديم بالأهمية. يعني إذا فرضنا قلنا الإزالة مو مهمة، يعني مو هي الأهم، طب معناته أن الأمر بالصلاة يبقى على إطلاقه، ومقتضى ذلك أن المكلف سواء يصلي في الساعة الأولى أو الثانية في جميع الساعات صلاته صحيحة، لا فرق في ذلك. ولا شك في أن الأمر بالإزالة أهم، لأن استيفاؤه ينحصر بذلك الزمان أنه فوري، بينما استيفاء الأمر بالجامع يتأتى بحصة أخرى. وهذا يعني وفقا لما تقدم أن الأمر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة. فإن فسرنا، لاحظوا العبارة المشوشة هنا، فإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم فعلية الأمر الذي كان رأي صاحب الكفاية في قضية الترتب، كما عليه صاحب الكفاية كان معنى ذلك أن الحصة المزاحمة من الصلاة لا أمر بها، فلا تقع صحيحة إذا آثرها المكلف على الإزالة. ولكن صاحب الكفاية لا يؤمن بذلك. ليش لا يؤمن؟ لأن صاحب الكفاية من الذين يقول بنظرية المحقق الثاني، وهي شنو؟ وهي أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ممكن. هو نحن ذكرنا في الصفحة السابقة سيتصرح بذلك، قال بناء على الاتجاه الأول، إذا ترك المكلف الإزالة وصلى كان قد أتى بفرض من الواجب المأمور به فعلا. إذن على رأي المحقق الثاني صلاته تكون صحيحة في الساعة الأولى، كيف ينسب إلى صاحب الكفاية هنا بطلان الصلاة؟ بس ولكن ما له معنى بعد، لأنه صاحب الكفاية إذا مجتهد هو ماذا قال؟ قال أن هذه المسألة متوقفة على تحديد الموقف في تلك المسألة. خب صاحب الكفاية إذا هو من القائلين بأن التكليف بالجامع معقولون، بناء على ذلك مفروض يقول بصحة الصلاة هنا، مو أنه يقول ببطلان الصلاة. نعم صاحب الكفاية في قبال المحقق النائني الذي يؤمن بالترتب نقدر نقول أن الذي لا يؤمن بالترتب لا يصح الصلاة، ولكن احنا حديثنا ليس هنا حول الترتب وعدمه. احنا من البداية صغنا العبارة على اساس انه ماذا نقول في المسألة السابقة، اي في تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. ان قلنا ان هذا التكليف معقول فهنا الصلاة صحيحة لو اتى بها وعطل ازالة. اذا قلنا ان التكليف بين المقدور وغير المقدور غير معقول، اذا لا يوجد هناك اي وجه لصحة الصلاة، يعني في الواقع لا يوجد هناك أي تزاحم. لماذا لا يوجد أي تزاحم؟ لأن التكليف الصلاة من البداية ما يشمل الحصة المزاحمة، وإنما فقط ينصرف إلى الحصة غير المزاحمة. فإذا لم يكن هناك أي تزاحم بين الأمر بالصلاة وأمر بالإزالة، معناته شنو؟ معناته أن الأمر بالإزالة الأمر بالصلاة ليس له إطلاق بناء على امتناع التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، ليس له اطلاق يشمل الحصه المزاحمه، وانما ينحصر ويتعين في الحصه الغير المزاحمه. اذا لا يجوز تزاحم. الساعه الاولى مخصوصه للامر بالازاله، الساعه الثانيه مخصوصه للامر بالصلاه، وبناء على هذا اذا ترك الازاله واتى بالصلاه جاء بالصلاه في غير وقتها، جاء في الصلاة بدون لاحظوا العبارة نعيدها مرة أخرى، فإن فسرنا عدم الابتلاء الذي هو شنو؟ ملاك شرطية القدرة بالمعنى العام، بعدم فعلية الأمر كما يقول صاحب الكفاية، كان معنى ذلك أن الحصة المزاحمة من الصلاة لا أمر بها، فلا تقع صحيحة إذا آثرها المكلف على الإزالة. يعني ماذا؟ يعني إذا قدمها على الإزالة وعطل إزالة. وإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم كما عليه المحقق النائني الذي نعبر عنه بالترتب، كان معنى ذلك أن الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب، فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة. إشكال آخر، إحنا إذا قلنا أن المحقق النائني لا يؤمن بالتكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، شلون نقول أنه يرى الأمر بالجامع هنا على وجه الترتب؟ لا إذا شوف إذا ما عنده شعور صاحب الكفاية، محقق النائني إذا لا يرى أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور معقولا، شلون يصير إحنا نقول هنا يرى التكليف بالجامع بناء على ترتب؟ ما يصير خلاص، معناته أنه يرى التكليف بالجامع. شوفوا نتيجة ذلك بناء على رأي الترتب، معناته أن التكليف تعلق بالصلاة الجامع بين الحصة المزاحمة وغير المزاحمة، غاية ما هناك في الحصة المزاحمة التكليف تعليقي، إذا عصيت الإنقاذ يتجب عليك الصلاة، إذن معناته أن التكليف تعلق بالجامع. حقيقة وروح هذه الفكرة أنه التكليف تعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور، إذن هذا راح يصير نوع من التهافت في كلام المحقق النائني حسب كلام السيد الشهيد. اي ما يخالف ما ادري شوفه، يعني على حال التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور اذا فرضنا انه محال وغير معقول كما يبني عليه المحقق النائني، شلون انه نحن نصحح هنا بالترتب؟ اذا الترتب ليس له هنا دور، هذا الارتباك الموجود في عبارة السيد الشهيد انه الذي مهم عندنا انه نحن نحدد الموقف في التكليف بالجامع، إما نقول أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور معقول كما يقول المحقق الثاني ومن تبعه، وبناء على هذا يقع أو تقع المزاحمة بين إطلاق دليل الصلاة وبين شنو؟ وبين الأمر بالإزالة. ليش؟ لأن التكليف بالجامع كما يشمل الحصة المزاحمة يشمل الحصة غير المزاحمة، وإما نقول أن التكليف بالجامع غير معقول، فإذا لم يكن معقولا معناته أنه الحصة المزاحمة لا يوجد فيها إلا أمر واحد وهو الأمر بالإزالة، والحصة الغير المزاحمة لا يوجد فيها إلا أمر واحد وهو الأمر بالصلاة، وثمرة القولين واضحة. بناء على امتناع التكليف بالجامع هنا لو أتى في الصلاة في صورة الإنقاذ وفي صورة الإزالة وعصى الإزالة صلاته باطلة، إذا قلنا بالتكليف الجامع تكون صلاته صحيحة، هذا آخر البحث. بعد هذا اللف والدوران الموجود في عبارة السيد الشهيد بعد ما له معنى أصلا هنا، أنه نحن لابد أن نحدد الموقف في تلك المسألة، إن قلنا بمعقولية الجامع والتكليف الجامع هنا نحكم بالتزاحم، وإذا فرضنا أنه حكمنا بالتزاحم وعصى وأتى بالصلاة صلاته تكون صحيحة لأنه ذات الأمر، وإذا قلنا بعدم المعقولية كما يقول المحقق النائني مفروض أن نقول أن هنا لا يوجد أصلا تزاحم، لأنه التكليف بالجامع ينحصر في المقدور، والمقدور ما هو؟ حصة غير المزاحمة، حصة المزاحمة أصلا ليس فيها أمر بالصلاة، إذا لا يبقى في الحصة غير في حصة المزاحمة إلا أمر واحد وهو الأمر بالإزالة، إذا أين التزاحم؟ بناء على هذا قد يقال بناء على رأي المحقق النائني لو أتى في الصلاة تكون صلاته صحيحة لأجل أن المحقق النائني يؤمن بالترتب، صحيح؟ هذا ارتباط كلام السيد الشهيد. محقق النائني عندما يقول أن التكليف بالجامع غير معقول بعد ما يمكن أن يصحح الصلاة هنا بنحو الترتب، لأن تصحيح الصلاة بنحو الترتب هنا يستلزم كون التكليف متعلقا بالجامع بين المقدور وغير المقدور، وهذا يتنافى مع مبنى. هو هذا شلون يقوم التزاحم؟ إذا قلنا مولانا أن التكليف بالجامع بين غير المقدور وغير المقدور باطل، إذا معناته أن الأمر بالصلاة ما يشمل الساعة الأولى أصلا. زين، إذا ما يشمل الساعة الأولى شو يصير تزاحم بين الأمر بالصلاة وبين الأمر بالإنقاذ؟ إلا أنه زمانهما مختلف مولانا. زمان الآن الساعة الثانية راح يصير، زمان الإزالة الساعة الأولى، إذا ماكو تزاحم بينهما. هو هذا الارتباك الموجود في عبارة السيد الشهيد. اي هو احنا اشكالنا هنا انه كيف يتصور اذا المحقق النائني يرى ان التكليف بالجامع غير معقول، ويرى انه لا يمكن ينصرف الامر الى الحصة الغير المقدورة، والمقصود من الحصة الغير المقدورة الحصة المزاحمة بواجب أهم. زين، بناء على ذلك الحصة المزاحمة بواجب أهم خرج عن التكليف، فإذا خرج عن التكليف ماذا يبقى في هذه الحصة المزاحمة؟ فقط الأمر بالإزالة. فأين التزاحم بين الأمر بالإزالة وبين الأمر بالصلاة في الحصة المزاحمة الذي يصورها السيد الشهيد؟ إيه بعد أصلا بعد أصلا تلاتبا من سالب انتفاء الموضوع. ولكن مثلا الشراح الذي شرحوا الحلقة الثالثة هنا، احتراما للسيد الشهيد باعتبار شخصيته او انه كان استاذهم، قالوا فقط العبارة مشوشة. العبارة مشوشة حتكون يصير واضحة انه التشويش وين صاير، الاشكال وين موجود. المسألة واضحة. شوفوا احنا هنا نقول ان الحصة المزاحمة اما تعلق بها التكليف واما لم يتعلق بها التكليف. تعلق التكليف وعدم تعلق التكليف بالحصة المزاحمة يبتني على تلك المسألة، أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور معقول أو غير معقول. إذا قلنا معقول، هنا التكليف تعلق بالحصة المزاحمة ويقع التزاحم بين الأمر بالصلاة والأمر بالإنقاذ، نقدم الإنقاذ لأنه أهم، هذا واضح. إذا قلنا أن التكليف لم يتعلق بالجامع، إذن بعد ما هو وجه لتصور التزاحم وتصحيح الصلاة من باب الترتب، لأنه أصلا التكليف من البداية أصلا ما شامل الحصة المزاحمة. التكليف شمل من البداية الأمر بالصلاة فقط الحصة غير المزاحمة، والحصة المزاحمة تحت دائرة الأمر بالإزالة، وبناء ذلك لا تزاحم أكو بين الأمر بالصلاة وبين الأمر بالإزالة، ولا هناك يمكن تصحيح الصلاة لو عفى الإزالة وأتى بها في الحصة المزاحمة. هذا حاصل كلامنا في هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين. اي نعم، بس ولكن احنا نقول مقام السيد الشهيد مولانا العلمي والاجتماعي هذا كله محفوظ، احنا بحثنا بحث علمي. انت تجي تشرح الحلقة بعنوان شارح الحلقة وما تعطي المعنى الصحيح هنا، تشمل منها فقط تقول العبارة مشوشة، هذا ما يصير شيء. هنشوف التشويش وين صاير العبارة، وين الإشكال الموجود في العبارة. هذا العبارة مشوشة حمل على المجهول. الطالب الذي يقرأ هذا الشرح ما يفهم ولا التشويش، ما راح يصير عنده واقع. انت عبارة العبارة مع الشرح الشروح الموجودة على الحلقة، إذا رأيكم صار غير هذا الرأي ما شرحنا في خدمتك، راح نستفيد منكم. لأن
الأمر الآخر هذا يمنع العنوان الأولي اللي كان يقول فيه.
لا، لأنه لا في العنوان الأولي بلغ إلى مرحلة التكليف،
هذا معناته أنه صار هناك تزاحم، معناته أن هناك نوع من التزاحم موجود، الذي هو إحنا دائما ذكرنا سابقا أن فكرة التردد أتي بها لأجل حد التزاحم، لعلاج التزاحم. أما بناء على رأي المحقق الثاني وبناء على رأي صاحب الكفاية، أصلا التزاحم من البداية ما موجود حتى نجي نعالجه بالترتب على الترتب.
إيه الإعراب المضاف للبيان؟ الإعراب المضاف